بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره ظاهرًا وباطنًا وأولًا وآخرًا على توفيقه لإقامة مثل هذه الدورة المباركة، وهي سلسلة سنوية. نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في القائمين عليه، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة الأخوات، بالنسبة لموضوع القواعد القرآنية، موضوع من أهم الموضوعات، ذلك أنه يتعلق بأعظم كلام وبأعظم كتاب، ألا وهو القرآن. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، متعبد بتلاوته، معجز في بيانه. ولذلك ربنا جل وعلا عظم كتابه وتفضل على الناس بهذا الكتاب العظيم. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب فيه الهداية التامة لمن اتبعه، ولذلك يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا القرآن حمد الله جل وعلا نفسه حينما أنزله، قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعظم ذاته العلية حينما أنزل فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأقسم الله جل وعلا به فقال: صاد والقرآن ذي الذكر. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هذا القرآن هو الفصل، ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. ولذلك هذا القرآن شأنه عظيم، وهو معجز. لذلك آية من آيات الله عز وجل هذا القرآن، الذي هو صفة من صفاته جل وعلا وتقدس. هذا القرآن ربنا جل وعلا ذكر فيه خبر الأولين وقصص الماضين، ذكر فيه الأحكام والتشريعات، ذكر فيه العقائد والأخلاق، ذكر فيه كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. في وجه مرجوح عند أهل العلم أن الكتاب هنا المقصود به القرآن، وفي الوجه الراجح أن المقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ، ولا شك أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ. والمعنى بأن هذا القرآن شأنه عظيم، ولذلك القرآن من عند الله عز وجل، ليس من عند أحد. الله جل وعلا أنزله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك هذا القرآن ما كان لأحد أبدا أن يفتري فيه على الله. قد قال الله جل وعلا: في خصوص نبيه مبينا عظمة هذا القرآن وأنه منه جل وعلا، وأن هذا النبي الكريم إنما بلغه عن الله. قال سبحانه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. هذا القرآن شأنه عظيم، وهذا القرآن أنزله الله عز وجل لغاية ولهدف، ألا وهو التدبر حتى يعمل الناس بهذا القرآن. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر أولو الألباب، هذه الغاية من القرآن، التدبر والتفهم والتعقل حتى يعمل الناس بهذا القرآن. والله عز وجل نعى على أقوام لا يتدبرون القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ولذلك القرآن هذا من تدبره صنع فيه صنعا عجيبا. يقول الله عز وجل عن الجن حينما استمعوا إلى القرآن استماع تدبر، ماذا قال؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الله أكبر. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. ولما استمع له القساوسة بتجرد فاضت أعينهم من الدمع، سألوا الله المغفرة. قال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر. هذا هو الأصل والغاية من إنزال القرآن. ويقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمعنى بأن هذا القرآن أنزل لهذا الغرض ولهذه الغاية. وهذا القرآن هو مجرد قواعد، القرآن عبارة عن قواعد وليس هو كتاب تفسير أو كتاب فروع أو كتاب مثلا تاريخ على التفصيل، لا، وإنما قواعد. كل آية من آيات القرآن في الغالب تمثل قاعدة، ولأجل هذا نجد أهل العلم لهم إسهامات كثيرة ولهم عمل جبار في إبراز وجوه هذه القواعد العظيمة في كتاب الله عز وجل، إبراز القواعد وهذا القرآن المعجز والبيان الذي اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم. ولذلك المكتبة الإسلامية ثرة بهذه المصادر التي تشير إلى خدمة هؤلاء العلماء لتحقيق الغاية من إنزال القرآن وهو التدبر. ولأجل هذا نجد فرق بين من يتدبر القرآن وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية وبين من لا يتدبر القرآن، شتان، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. ولأجل هذا نجد أن هناك عناية كبيرة بإبراز وجوه البيان والبلاغة والمسائل التي تعين في واقع الأمر على تدبر القرآن كما أمر الله جل وعلا به في كتابه في الآيات التي ذكرتها، وأيضا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بتدبر القرآن وبالعمل به، فإن القرآن إنما أنزل للعمل به. ولذلك يقول ابن مسعود: اقرأوا القرآن ولا تهذوا هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. ومن المهم جدا لطالب العلم بل لكل مسلم أن يعتني بهذه القواعد القرآنية، لأنها سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب التدبر الصحيح. عجيب سبحان الله أمر الناس، هذا القرآن لو أنزل على هذا الجبل الأصم الشامخ الجامد لتصدع من خشية الله، فما لهذه القلوب اللينة لا تخشع عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن. أمر عجيب، أمر عجيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه يبكي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم، ونذكر هذا كثيرا، حديث ابن مسعود حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فلما قرأ عليه من سورة النساء بلغ عند قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول ابن مسعود فقال لي حسبك، فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، وفي لفظ فإذا عيناه تذرفان، يبكي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما كان يقوم من الليل كان يبكي عليه الصلاة والسلام حينما يقرأ القرآن. في الحديث الصحيح حينما قام الليل فقرأ في سورة المائدة قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يبكي عليه الصلاة والسلام، يركع فيها ويسجد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون من عند تلاوة القرآن. قل جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الله أكبر. هكذا إذا تلي القرآن لجلودهم قشعريرة ولقلوبهم رجفة وعيونهم تفيض بالدمع من خشية الله رب العالمين. ولأجل هذا من المهم جدا معرفة الوسائل والأساليب والطرق التي تقود لتحقيق هذه الغاية العظيمة. ومن أهم ما يعين على ذلك ضبط القرآن بمثل هذه القواعد، لأنه يحقق هذا الهدف وتلك الغاية. فحينما تطرح أو تذكر القواعد القرآنية فإن هذا فيه ربط للناس بكتاب ربهم جل وعلا، وأيضا تحقيق معنى التدبر الصحيح الذي جاء الأمر به، وأيضا التسهيل للناس في قضية الارتباط بالقرآن. فإن من الناس بينه وبين القرآن جفوة، فقد يقرأ القرآن لكن قراءة جافة يابسة ما فيها مثل هذا الخشوع والتدبر. من الناس من يقرأ القرآن وقد تكون هذه القراءة تتوعده وهو لا يدري. ولأجل هذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض. ما معنى ذلك؟ يتمثلون القرآن من خلال أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن حال النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن، يعني يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بالنواهي التي جاء بها القرآن عليه الصلاة والسلام. ولذلك من المهم جدا معرفة هذه القواعد. وأنا ذكرت لكم بأن كل آية في الغالب من آيات القرآن تمثل قاعدة، لأن القرآن ربنا جل وعلا أنزله قواعد، وأوكل البيان والتفسير والتوضيح لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أنزل إليه الذكر ليبين للناس وليوضح لهم وليفهمهم وليفصل لهم صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم رب. لذلك في القرآن قواعد عجيبة، وفي القرآن أشياء غريبة جدا من المهم لطالب العلم أن يطلع عليه. لأجل هذا مثلا تجد قصص القرآن، قصص القرآن قائمة على قواعد، لأن قصص القرآن ليست قائمة على الجانب السردي الذي يذكر التفاصيل والفصول، ولا يعني لا يترك أي شيء من فصول القصة، لا، وإنما قصص القرآن قائمة على ماذا؟ على ذكر قواعد، لأن ما ذكرت للتسلية، وإن كان فيها تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، لكن الأصل أنك تفهم، تأخذ الدروس وتستلهم العبر من قصص القرآن أنزلها الله عز وجل لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام ولتسلية قلبه مما كان يواجهه ويعاني، حتى يعلم بأنه ليس هو أول من يواجه مثل هذه المواجهات العنيفة والمعارضات الشرسة والكيد الكبار الذي كانت تمارسه قريش والعرب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أشياء عجيبة، يعني لو جئنا إلى قصة يوسف نجد بأن القصة يوسف يعني عمر طويل بالنسبة ليوسف، عاش فصول محزنة، القرآن طوى هذا كله، طواه، وإنما يذكر الأهم، والمطوي هذا يفهم بالنظر، يظهر يفهم بالنظر. تأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هي قواعد. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام من أكثر قصص القرآن ذكرا، تجد أيضا قواعد، ولا تذكر التفاصيل خاصة المرحلية ما بين مرحلة ومرحلة، لأن متروكة إلى ما يدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، يدرك يعني فترة انتقال موسى إلى مدين وكذا، هذه فترة مغيبة ما يحتاج، لأن ليس فيها فائدة كبير فائدة، وإنما الذي يذكر الأهم، وهي القواعد التي يستفيد منها طالب العلم. بالنسبة للقواعد القرآنية، طبعا هي جملة مركبة من كلمتين، قواعد وقرآنية، ودائما نقول إذا أردنا أن نفهم مثل هذه الجمل لا بد من التعريف، المفردتين كل على حدة، القواعد القرآنية. القواعد جمع قاعدة، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي الأساس والأصل سواء كان حسيا أو معنويا، مثل قواعد البيت، يعني أساسات البيت، قواعد السحاب مثلا، قواعد الدين معنوية، هذه كلها تسمى قاعدة سواء كان حسي أو معنى. وفي الاصطلاح هي الأمر الكلي الذي يندرج تحته جزئيات تفهم أحكامها منه، هذا معنى القاعدة، الأمر الكلي الذي تندرج تحته جزئيات تفهم أحكامه منه. الآن أضاف القواعد إلى القرآن، والإضافة بهذه يتضح لنا بأن المعنى ما هو؟ أننا الآن متجهين نحو ماذا؟ قواعد إيش؟ القرآن، لأن عندنا قواعد الفقه، قواعد الحديث، قواعد في العقيدة، قواعد في السيرة، قواعد في اللغة، بهذا يتضح الإضافة هنا، قواعد قرآنية، والنسبة هنا أو الإضافة هنا إلى القرآن، بمعنى أننا سنذكر القواعد القرآنية. وهل في القرآن قواعد؟ الجواب نعم، القرآن فيه قواعد. هذه القواعد في واقع الأمر إذا نظرنا إليها ونتأملت كثيرا، فوجدت بأن القرآن بهذا الاعتبار ذكر القواعد، ممكن أن نقسم القواعد إلى قسمين، قواعد قرآنية مفردة بحيث أن كل آية تمثل قاعدة قرآنية، وقواعد عامة في موضوع من الموضوعات، في موضوع من الموضوعات. النوع الأول نجد مثلا مثل ما ذكرت قبل قليل، أغلب آيات القرآن تمثل قاعدة من القواعد، يعني مثلا قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه قاعدة. في أي باب هذه؟ العقيدة، في العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أيضا في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا، قاعدة لفظ مختصر، لأن القاعدة دائما ألفاظ مختصر لكن تحتها معاني، ولذلك تمثل كلية تحتها معاني. وقولوا للناس حسنا، فالأخلاق والسلوك. قل جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قاعدة. قل جل وعلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين، قاعدة. قل جل وعلا والعاقبة للمتقين، قاعدة. يقول جل وعلا الحمد لله رب العالمين، هذه قاعدة عظيمة في العقيدة. يقول جل وعلا في باب التشريع قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه في مسائل التشريع. يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قاعدة في الأصل أن في الأشياء الإباحة والحل. يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قاعدة عظيمة في أبواب الأسماء والصفات، تندرج تحتها مسائل كثيرة، تستطيع أنك تفرع على هذه القاعدة، هذه قاعدة عظيمة عامة. ولذلك هذه القواعد، هذه الآيات تمثل قواعد، ولو أردنا أن نستطرد لأتينا على أغلب الآيات القرآنية، فنجد مثلا آيات في باب الاعتقاد والتوحيد والإيمان، وآيات في باب التشريع والعبادات، آيات في العلاقة مع الرب جل وعلا، آيات في الأخلاق والسلوك، آيات في المعاملات، وهكذا. النوع الثاني من أنواع القواعد، قواعد في واقع الأمر، هي تندرج ضمن أو تأتي ضمن موضوعات عامة، موضوعات عامة. يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، ممكن هذه الآية تمثل قاعدة لكنها واضحة في باب واحد، لكن نأتي إلى قاعدة عامة كلية من الكليات تندرج تحتها مثلا آيات متنوعة، مثل طريقتنا في القواعد الفقهية. القواعد الفقهية، القاعدة الفقهية من وين تتشكل؟ ها؟ القاعدة الفقهية من مجموعة فروع. عندنا القاعدة القرآنية الكلية تتشكل من مجموعة آيات. يعني نأتي مثلا نقول قاعدة في الإيمان، هذه القاعدة التي في الإيمان كلها تشكلت من خلال مجموعة نصوص. قاعدة في التشريع، قاعدة في الأوامر والنواهي، وهكذا وهكذا. ولذلك سبق أننا طرحنا موضوع القواعد القرآنية سابقا، ولكن بهذه الطريقة الأولى، طريقة إيش؟ انتقاء الآية والوقوف معها، وقف التأمل وتدبر، وأيضا ذكر لي شيء من معاني هذه، لمعاني هذه الآيات. إذن هناك آيات ونصوص قرآنية تتشكل منها قاعدة عامة. يعني مثلا عندنا ذكرت أنا مثلا قاعدة العقيدة، مثلا في الإخلاص، في الإخلاص نجد آيات كثيرة جدا في الإخلاص. مثلا في الدعوة إلى الله عز وجل، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه قاعدة دعوية. ممكن هذه القاعدة تتفرع منها قواعد من خلال النصوص. يعني مثلا اللين في الدعوة، اللين في الدعوة، وين الآية اللي في اللين في الدعوة؟ ها؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، هذه واحدة. زين، أنت الآن عندك قاعدة في الدعوة، لما تأتي إلى تفريع مثلا في صفات الداعية أو طريقة الدعوة تجيب آيات تحت هذه القاعدة الكلية العامة. الاجتهاد في الدعوة مثل إيش؟ لا بالاجتهاد بذل الجهد. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، نوح عليه السلام. الصبر في الدعوة، اصبر على ما يقولون، ها؟ فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، واصبر نفسك مع الذين يدعون، وما صبرك إلا بالله. أيضا الدعوة على مثلا مسألة الهداية، هداية الدلالة وليست هداية التوفيق بيدك، يعني هداية التوفيق بيد الله وأنت بيدك هداية الدلالة. الآيات في هذا ما هي؟ إنك لا تهدي من أحببت، ها؟
وإن تطيعوه
تهتدوا، هذا وإن كان الخطاب فيه لجمهور المدعوين، ها؟ أيضا ها؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن عليك إلا البلاء فلعلك باخع نفسك على فلعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، ها؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. هذا المعنى، هذا المعنى. في الأخلاق مثلا قواعد في الأخلاق عامة، هذه القواعد اللي في الأخلاق العامة تتفرع عنها قواعد فرعية، ممكن أنت من خلال النصوص تستطيع أنك تبني يعني تبني هذه القاعدة بناء صحيحا، مثل ما ذكرنا الآن في مسألة الدعوة. عندنا في مسألة العبادة مع الله عز وجل، العبادة تقوم على شرطين، ما هما؟ الإخلاص والمتانة. هذه قاعدة قرآنية عظيمة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب كيف أبنيها بناء فعلا على وفق هذه القواعد؟ أولا آتي إلى نصوص الإخلاص، ثم آتي إلى نصوص المتابعة، فتتشكل عندي هذه القاعدة العظيمة. نصوص الإخلاص: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والجل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين حنفاء. طيب نصوص المتابعة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله. آيات كثيرة في المتابعة، بهذا تتشكل. لذلك مهم لطالب العلم أن يستحضر هذه القواعد، لأنه أولا من خلالها سيفهم معاني القرآن، سيتدبر القرآن تدبرا صحيحا، وأيضا سيعتصم بهذه الآيات القرآنية من الخطأ والزلل، وستكون له هذه القواعد خير معين في أداء العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. احنا دائما نقول بأن طالب العلم لا يستغني عن القواعد عموما. طالب العلم إذا أهمل ذكر القواعد فدعوته وعلمه مشلول في واقع الأمر، ما يستطيع أنه يعني يحصل على ما يحصل عليه طالب العلم المؤصل. كل شيء له قواعد، كل شيء له قواعد. الآن اللغة العربية لها قواعد ولا لا؟ مثل أي شيء قواعد اللغة؟ أحسنت، الفاعل مرفوع، الفاعل مرفوع قاعد، الفاعل دائما مرفوع، المفعول به منصوب، المبتدأ والخبر أيهما يقدم؟ مبتدأ الخبر، لكن أحيانا قد يؤخر. الفعل والفاعل، فاعل يعني الفعل ثم الفاعل، أحيانا قد يقدم الفاعل ومفعول به، الفاعل تقدم الفاعل، لكن استثناءات. هذه مهم طالب العلم يفهم، يعني مثل قول تعالى: إنما يخشى الله من عبادي العلماء. كيف تعرفها؟ هذه قاعدة مهمة، هذه مستثنى من أصل القاعدة، المبتدأ والخبر أيضا بقية قواعد اللغة، بقية قواعد اللغة، قواعد العقيدة. عقيدة قواعد، من فهم قواعد العقيدة فهم العقيدة بأكمله. من يذكر لي قواعد في العقيدة؟ هذه قاعدة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف أطبقها؟ في أي باب؟ أسماء الصفات. أسماء الصفات، من يعطيني مثال تطبيق عملي لهذه القاعدة؟ صعبة؟ ها حمزة. أي أيوة أحسنت، يعني نمنع التمثيل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفي وإثبات. ولاحظ أن النفي جاء إيش؟ مجمل والمفصل مجمل، والإثبات مفصل. الإثبات مفصل، هذه قاعدة ولا قاعدة؟ طيب قاعدة في التوحيد، التوحيد في الألوهية. أيوه، وعبد الله ولا تشركوا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ما معنى ذلك؟ تطبيق عملي باختصار بقواعد، ما أبغى تفصيل، يعني تعطيني قاعدة. أحسنت، أن العبادات كلها لله، ولا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره. طيب في الربوبية، قاعدة في الربوبية، تفضل الشيخ. أنا أبغى أتكلم في الربوبية. نعم أحسنت، الحمد لله رب العالمين. وين الشاهد؟ رب العالمين، ما معنى ذلك؟
القائم بما عباده.
ها؟
القائم بما عباده.
إيه، رب العالمين.
ما من نعمة إلا من الله.
بس خالق ربهم. أيوة، إلهكم إله، هذا في الألوهية. الحين ها أي. طيب من يعرف توحيد الربوبية؟ تعريف
إفراد الله جل وعلا بأفعاله.
بأفعاله، أحسنت، من الخلق والرزق والتدبير ها والملك، هذا هو، هذه القاعدة، هذه القاعدة مهم جدا هذا. لماذا؟ لأن اختلط على قريش مسألة الربوبية والألوهية، فهم يؤمنون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي، هم يؤمنون بها، نصوص القرآن دلت عليها، لكن مشكلتهم وين؟ في الألوهية، في العبادة، فظنوا بأنه يجوز جعل وسائط بينهم وبين الله عز وجل. هذه قواعد في العقيدة مهمة جدا. طيب قواعد في الإيمان، احنا دخلنا في العقيدة الحين، لكن ترى هي من جملة قواعد القرآن. قواعد في الإيمان، عمار. أحسنت، هذه قاعدة، قاعدة عظيمة عند أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، إذا قلناها برئنا من مزلقين خطيرين. المزلق الأول مزلق الحرورية، والثاني مزلق المرجع. لماذا؟ لأن الطائفتين يقولون بأن الإيمان شيء واحد، واضح؟ ولا يزيد ولا ينقص. فإذا ذهب بعضه عند الحرورية ذهب كل، وإذا وجد بعضه عند المرجئة وجد كل. واضح؟ هذه قاعدة، هذه إذا قلت الإيمان يزيد وينقص برئت من هذه المنزلقات الخطيرة. هذه قاعدة عظيمة. ها يا صالح، ها؟ أيوة، ما هي؟ أحسنت، هذه أيضا قاعدة. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، هذه قاعدة أيضا. الإيمان شعب، إذا ذهبت شعبة من شعب الإيمان ما حال بقية الشعب؟ موجودة، ما تذهب. ولذلك قد تذهب شعب الإيمان كلها، قد يذهب بعضها، قد تبقى كلها، هذه قاعدة من القواعد. إذن بهذا تضبط يضبط الدين، كذلك قواعد الفقه، قواعد الحديث. الحديث فيه قواعد ولا لا؟ فيه. ما هي؟ مثل إيش؟ لا أنا أبغى أتكلم على المصطلح، يعني مثلا قواعد الحديث من حيث المصطلح. تعريف الحديث الصحيح، إذا عرفت الحديث الصحيح عرفت ما هو دونه من الحسن والضعيف وغيره. طيب ما هو تعريف الحديث الصحيح؟
الذي يرمي العدل الضابط عن الكفر.
أيوة باك شوية أبو خالد كمل. أيوة من أول السند إلى منت من غير الشذوذ والعدل. ها أحسنت هنا. ها صح، هذا يتعلق، هذه قاعدة، هذه قاعدة في مسألة السنة. طيب ما أبغى أسترسل أنا، لكن عموما هي قواعد. كذلك كتاب الله عز وجل، وكتاب الله لما كان هو المرجع لعلوم الشريعة فإن جميع القواعد موجودة في هذا الكتاب العظيم، الكتاب العظيم، جميع القواعد موجودة في هذا الكتاب العظيم. ولذلك من أعظم قواعد القرآن قاعدة التدبر، وهذه مسألة مهمة. قاعدة التدبر هي كلية عظيمة، جاءت النصوص في القرآن والسنة في الوصول إلى مسألة التدبر. طبعا أنا حقيقة يعني تأملت وراجعت أيضا بعض طلبة العلم في مسألة طرح القواعد في هذه الدورة، هل نطرح القواعد مثل الطرح السابق؟ فوقع في نفسي وشجعني بعض طلبة العلم على أننا نغير نوعية طرح القواعد، بمعنى أننا سنذكر الآن مثلا قاعدة التدبر، ثم نذكر مثلا المبهمات في القرآن والفائدة من ذلك، عندنا مثلا الاحتراس في القرآن والفوائد من ذلك، عندنا مثلا قاعدة أسباب النزول، مثلا عندنا المترادفات في القرآن، هل يوجد في القرآن مترادفات أم لا، ونضرب لذلك أمثلة. هذه الأمثلة وهذه النماذج إذا وقفنا عليها بالمجزوم بإذن الله عز وجل أن ستساعد طالب العلم على الوصول إلى الغاية، وهي مسألة التدبر، تدبر القرآن الذي هو الأصل والغاية من إنزال القرآن. الآن الأصل والغاية هو التدبر، تدبر هذا الكتاب العزيز، كما ذكرت لكم بعض النصوص القرآنية التي تأمر بتدبر القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طبعا في لقاء سابق أظن محاضرة أو درس ناسي ذكرنا شيء من التدبر، لكن لا بأس أننا نعيد ذكر بعض الوسائل التي تعين على تدبر القرآن. من وسائل تدبر القرآن حفظ القرآن، فإنه من أعظم العون على تدبر هذا الكتاب العزيز. تدبر القرآن حفظه معين على تدبر هذا القرآن. الأمر الثاني كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن معين على تدبر القرآن. الأمر الآخر العمل بهذا القرآن، بمعنى العمل الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، هذا خير معين على تدبر القرآن. يقول علي رضي الله عنه صرخ العلم في العمل، فإن أجابه إلا ارتحل، والله جل وعلا قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن المهم جدا أن الإنسان يعمل بالقرآن، يعمل بالقرآن، والعمل بالقرآن يكون بامتثال أوامره اجتناب نواهيه. ولذلك ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ويقول بعض السلف كان إذا قام الليل يقول بأن القرآن هذه رسائل من الله عز وجل لنا، كل آية رسالة لك، لأن بعض الناس الآن لما يقرأ القرآن ما يستشعر بأن القرآن يخاطبه، يظن بأنه يخاطب غيره. لذلك لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أنت أحد أفراد هذا العموم، أنت واحد من أفراد هذا العموم، أنت من المؤمنين. وإذا قال يا أيها الناس أنت من الناس، فالخطاب لك والرسالة لك لما يأتيك تقرأ أو تسمع قول الله عز وجل. إذن العمل بهذا القرآن. الأمر الآخر ما يتعلق بالقيام بهذا القرآن، القيام به خاصة في الليل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل بهذا القرآن. والسحر الثلث الأخير من الليل محل السكون والهدوء والخشوع، فهو أكثر تأثير من غيره على القلوب وعلى الأرواح. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية معرفة تفسير الآيات القرآنية، فإنها خير معين ومساعد على تدبر القرآن. أيضا معرفة اللغة العربية، معرفة اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ولذلك لست مطالب بأن تعرف جميع تفاصيل اللغة، وإنما مطالب بأن تعرف مجملات قواعد اللغة حتى تفهم القرآن، حتى تفهم القرآن. لذلك مهم جدا أن يكون عندك رصيد جيد من قواعد اللغة، فإن هذا من أعظم العون على مسألة تدبر القرآن. من المهم جدا أيضا العناية بمعاني كلمات القرآن. ولذلك أنا ذكرت بأن العلماء لهم إسهامات كبيرة جدا في تقريب القرآن إلى الناس من حيث التدبر والفهم. من جملة ذلك عنايتهم بماذا؟ بمعاني كلمات القرآن في القديم والحديث. ويوجد الآن يعني كتب في معاني كلمات القرآن. لماذا؟ لأنه أحيانا أن تقرأ الآية وفيها لفظة أو مفردة ما تفهمها تعكر عليك معنى الآية، ثم ما تفهم معنى الآية. يقول الله عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت، من المهم جدا أن تفهم معناها. ما معنى أذنت؟ يعني أذنت اللي يفهمها على ظاهرها استأذنت كذا، لكنها على خلاف ذلك. ما معنى أذنت؟ استمعت. وأذنت يعني استمعت. ولذلك قال جل وعلا لما تربط هذه الآيات ببعض الآيات الأخرى تفهم المعنى. لما قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، قال أذن خير، يعني يستمع لكم بالخير. أيضا في قول الله جل ريح، ريحا فيها سر، فيها سر. كلمة سر ما معناها؟ نار. أيضا البرد الشديد. والآية الأخرى صرصرا عاتية، ما معنى صرصرا؟ إيش؟ أي ريح، وصفها الله بأنها صرصر. إن بعض المفسرين ممن ليس له عناية باللغة وإنما هكذا يفسر القرآن تفسير باللغة التي يعيشها هو، قال ريح فيها صراصير. موجود هذا التفسير للأسف، ريح صرصر يعني فيها صوت، صوت شديد مفزع. تسمعون بعض الرياح إذا جاءت لما تكون مصحوبة بصوت، هذه فيها فزع، فزع كبير. آيات كثيرة لا نريد أن نقف عند كل آية، لكن العناية بقراءة معاني كلمات القرآن هذا خير معين لك على تدبر القرآن. والأفضل من ذلك قراءة ماذا؟ التفسير. يكون لك عناية بالتفسير، والتفسير لا بد من منهجية أيضا حتى تصل إلى المعنى المطلوب. منهجية مهمة جدا في مسألة التفسير، وهي أن تنتقل من التفسير الميسر إلى التفسير الذي فيه توسع، ثم بعد ذلك التفاسير المطولة. التفاسير المطولة أيضا من المهم جدا أن يكون لك عناية بعلوم البيان من البلاغة وغيرها، يكون لك عناية، لأن القرآن معجز. القرآن معجز، ولذلك فيه من البيان والبلاغة الشيء الذي لا يمكن لأحد أن يفهم إلا من كان له حظ من هذه العلوم، من هذه العلوم. أيضا من الوسائل التي تعين على تدبر القرآن قراءته على العلماء، لا سيما من لهم عناية بالقرآن وبه معانيه، فإن هذا مما كان عليه السلف، يقرؤونه على العلماء، وأيضا يوقفونهم على الآيات المشكلة، كما كان مجاهد مع ابن عباس يقول قرأت مجاهد وعكرمة، وجمع من التابعين يقرؤون على ابن عباس وعلى ابن مسعود، وكانوا يوقفونهم على الآيات، بل بعضهم كان يعني يقرأ القرآن ويعرف تفسيره كاملا على من يقرأ عليه، على من يقرأ عليه. أمر الآخر تعاهد القرآن، فإنه خير معين على تدبره. تعاهد القرآن خير معين على تدبره. أمر الآخر عدم الاستعجال بقراءة القرآن، وإنما الوقوف عند هذه الآيات ومحاولة معرفة معانيها، تأمل ذلك والربط بين هذه الآيات، ربط بين هذه الآيات. ولذلك قد يفتح الله عز وجل على بعض الناس من فتوحاته سبحانه وتعالى إذا تدبر وتأمل في هذه الآيات القرآنية. أيضا هناك مثل ما ذكرت جهود عظيمة جدا للعلماء في إبراز الجوانب العظيمة لهذا الكتاب. من المهم جدا أن يكون لطالب العلم نصيب، يعني مثل معرفة مقاصد السور، يعني تعرفون بأن العلماء لهم جهود فيها. البقاعي له كتاب عظيم في مقاصد السور، بعض العلماء لهم تفاسير ضمنوا تفاسيرهم شيء من معرفة مقاصد السور والآيات، لدرجة أنهم يربطون آخر السورة بأول السورة التي بعد، ويكشفون معاني دقيقة جدا، يكشفون معاني دقيقة جدا. فمن المهم جدا أن الإنسان يكون له عناية، مثلا يقرأ في مقاصد السور، يقرأ في الكتب التي صنفت في إعجاز القرآن، مع التنبه إلى بعض المبالغات التي تحصل من بعض من يكتب، يبالغ مثلا في تطويع بعض الأشياء أو تطويع النصوص لبعض الأشياء الحديثة أو المستقبلة، بحيث أنه يلوي عنق النص ليا شديدا ليحقق شيء مما يريد، يقول يعني سيحصل كذا أو كذا. لا، إنما إعجاز القرآن، القرآن معجز لا شك، والنصوص واضحة، والله عز وجل تحدى العرب أن يأتوا بآية، ولذلك القرآن فيه أشياء عجيبة جدا، من تأملها عرف عظمة هذا القرآن، عرف عظمة هذا القرآن. هذه تقريبا أهم الوسائل التي تعين على تدبر القرآن الذي هو الغاية. وأيضا من الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله من خلال هذه القواعد، معرفة مثلا أسباب النزول، هذه قاعدة عظيمة جدا، لأن معرفة سبب النزول مهم جدا في ضبط القرآن، ضبط القرآن بقواعده. أيضا مسألة الفائدة من مبهمات القرآن. تشوفون الآن في هذا الوقت شغل الناس الشاغل أو أغلب الناس شغلهم معرفة يعني ما اسم هذا الشخص الذي ذكر مبهما والمكان والأشياء هذه، فننبه عليها كقاعدة. لماذا جاء الإبهام في القرآن للأسماء للأشخاص للأماكن لبعض الوقائع؟ هل وراء هذا فائدة أم لا؟ أيضا الاحتراس مهم جدا، وهذا سبحان الله العظيم يعطيك تلذذ لكتاب الله عز وجل وأن تقرأ ذلك. سنذكر إن شاء الله تعريف الاحتراس، نضرب أمثلة على ذلك. أيضا ما يتعلق بالتقابل، الآيات التي فيها تقابل، هذا إن يسر الله عز وجل ويعني كان عندنا وقت أيضا أشير إلى مثل هذا الأمر زيادة على ما ذكرت لكم من المبهمات وأيضا المترادفات، هل في القرآن ترادفات أم لا؟ سنذكر هذا إن شاء الله. لعلنا إن شاء الله بعد يعني المغرب الحصة الثانية نبدأ إن شاء الله بذكر القاعدة الأخرى من قواعد القرآن الكلية العامة. نترك 5 دقائق للأسئلة، تفضل. والله شوف ككتب هي حديثة، يعني ما كتب بهذا الخصوص عند المتقدمين شيء في قضية كيف تتدبر القرآن، لكن هي كتب معاصرة وإسهامات جيدة من كثير من طلبة العلم خدمت هذا الموضوع، لذلك موجودة في المكتبة يعني مجموعة كتب كيف تتدبر القرآن، الخطوات مثلا، الوسائل، الأساليب مثلا، موجود. لكن كتب المتقدمين لا، وقد يكون في الكتابات المتقدمين كفاية، لأن كان الناس يقرؤون المطولات وكذا ويذكرون، من أهل العلم يذكرون في من خلال التفسير شيء مما يشير إلى هذه المعاني. الآن مثلا تجد أغلب الذين كتبوا في تدبر القرآن يستشهدون بكلام العلماء من المفسرين على كل وسيلة أو كل يعني أمر من الأمور التي يذكرونها كمحفز للتدبر، يذكر يشيرون إلى كلام المتقدمين. والله في كتاب أظن قواعد تدبر القرآن، لكن نسيت لمن، موجود عموما أظن قواعد تدبر القرآن، وفيها كيف نتدبر القرآن أيضا. أنا ما يحضرني والله الآن شيء من ناحية الأسماء أو ضبط الكتاب. عموما سهل حتى لو من خلال الإنترنت تستطيع تحصل عليه. لا، هو التأويل طبعا على معنيين، التأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي سلكه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، فكان يعبر يقول تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية. والتأويل الثاني والمعنى الثاني للتأويل هو صرف اللفظ من معناه الظاهر، معناها الراجح، إلى معنى مرجوح. وهذا إذا كان يعني يتعلق بمسائل العقيدة، مسائل الصفات، هذا مرفوض عند أهل العلم، لأن هذا انحراف عن المنهج الشرعي. الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولذلك إذا كان التأويل بمعنى التفسير هذا مذكور، أما إذا كان التأويل بهذا المعنى فهو مرفوض عند أهل العلم، أنه صرف لللفظ من معناه الظاهر إلى معنى الراجح إلى المعنى المرجوح.
حتى لو توفرت قرينة
مثل 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 إيش يعني؟ على العموم إذا كان في غير مسائل العقيدة ولا الصفات الأمر واسع فيها، يعني أحيانا قد تحف المعنى قرينة تجعله راجحا بدل أن يكون مرجوح. أي لكن في مثل مثل ما ذكرنا في بعض المفردات الآن الألفاظ احتمال اللفظ معنيين مثلا، هذا المعنى قد يكون هو متبادر إلى الذهن أو راجح عند بعض العلماء، لكن قد يكون المعنى المرجوح عند الآخرين راجحا إذا حفته قرين. لكن في مسائل العقيدة لا، الغيبيات والعقيدة تعرفون لما نشأ مسألة الحقيقة والمجاز هو هنا دخل دخل الضرر والخطأ والخطر أيضا على مسائل العقيدة. طيب نترك لكم فرصة مثل ما قال الشيخ سالم ترتاحون فيها، وإن شاء الله بعد المغرب نعود لكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.